سلم وقيل له أنت ظلمت هذه المرأة؟ قال ما ظلمت، إذا أكلت اللحم من الدجاج أخذت العظم وهو لنا، بنص النبي عليه الصلاة والسلام. زاد إخوانكم الجن ويعود أو فرناك، فهي المعتدية علينا. بعض الناس بالفعل، يعني هذا شيء ملاحظ، هناك عظام تتفتت، فبعض الناس من باب التلذذ أو من باب الحدث أحيانا، هل نقول أن مثل هذا ينقض الوضوء؟ قد كلهم جميل ما حواه الجلد ينقض الوضوء. جواب: ما ليس بلحم، المصير لحم ولا مبلغ. كيف أدخلنا المصران والكرش والكبد وقلنا أن جميع ما حواه الجلد يسمى لحم قياسا على الخنزير؟ الآن لو أكل واحد عظم خنزير مثلا نقول ليس بلحم ما يخالف، أو نقول يمنع لأنه خالط نجاسة؟ إن عندك أمور مثل الظفر والشعر العظم، منهم من يجعلها في حكم المنفصل، في حكم المنفصل، ولا يرتب عليها أحكام المتصل. ولذا شيخ الإسلام يذهب إلى أن عظم الميتة طاهر، شعر الميتة طاهر، نعم، ظفرها وحافرها وظلفها كلها طاهر، حتى يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك إلى لبنها وإنفحتها، وهو قول الحنفية. وعلى هذا ما يقال في شعر الخنزير مثلا طاهر ولا نجس؟ نعم، لماذا؟ هم قالوا أن الظفر والشعر في حكم منفصل، بدليل أنه يجز في حال حياة الحيوان، وهو حياة الحيوان الكتاب، في كتاب اسمه حياة الحيوان، أقول يجز الشعر في حال الحيوان حي عشان ما يلتبس بالكتاب ويستعمل، ولو كان في حكم المتصل نقول إنه أبين من الحي فهو كميتة فهو نجس. الآن عندك خروف زاد عليها الشعر، تستفيد من هذا الشعر، من هذا الصوف، فجزة الصوف بالمقص طاهر ولا نجس؟ هذا القاعدة عندهم: وما أبين من حي فهو كميتته. الشعر والظفر في حكم المنفصل، ويزيدون في هذا العظم عند الحنفية والأنفحة واللبن وغيرها، هو اختيار شيخ الإسلام. على كل حال بالنسبة للعظام هذا شيء نادر، والنادر مع الحكم، قلنا يظهر أنه لا يدخل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. طيب، مرابض الغنم التي فيها الروث والبول، والمرجح أن بول ما يؤكل لحمه ورفيعه طاهر، ويستوي في هذا الغنم والإبل، لأن كلها ما تؤكل، وقاعدة أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، وقد جاء في الإبل على وجه الخصوص حديث القرآني، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام بعثهم إلى أبي الصدقة وأمرهم بأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فبولها طاهر. أيضا طاف النبي عليه الصلاة والسلام على بعير، ولا يؤمن أن يبول هذا البعير في المسجد، فدل على طهارة أبوال الإبل. وما دام أبوالها وأرواثها طاهرة، كيف منها عن الصلاة في مباركها؟ نعم، نعم، الشياطين في الغالب تقوم حول الإبل، ولذا كان أثر هذه الشياطين على الفدادين أرباب الإبل ظاهر، ففيهم الغلظة والشدة، نعم، وأما السكينة والطمأنينة في أصحاب الغنم. فمن هذه الحيثية جاء النهي، ولذا الذي يغلب على الظن وجود شيطان فيه المكان الذي يغلب على الظن وجود شيطان فيه ينتقل عنه. نعم. ولذا لما نام النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح انتقل من الوادي وقال هذا المكان حضر فيه الشيطان، فمثل هذا انتقل. الأمر الثاني أن بعض العلم بعض أهل العلم يعلم ذلك بأنها نفورة الابن فيها نفرة، فلا يأمن مع نفرتها أن يتأذى المصلي بها. وهنا شيء عند أهل العلم إذا ضاقت عليهم المسالك في البحث عن العلل والحكم قالوا تعبد، قالوا تعبد إذا لم تظهر العلة. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل عليه دم فليغسله حمله شرك الله. رواه احمد وابو داود وابن ماجه والترمذي والحسن، ولم يذكر ابن ماجه الوضوء. وقال ابو داود هذا مسلم. وقال الامام احمد هو موقوف على ابي هريره. وقال ابو صالح قال محمد وعلي لا
يصح في هذا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضا. من غسل ميتا فليغتسل، من نظر الى اسناده من حيث الاتصال وعدالة الرواة حكم بأنه حديث مقبول، أقل أحواله الحسن، أقل أحواله الحسن، ولذا حسنه الترمذي. ومنهم من يجعله من قبيل الصحيح، فهو ثابت عند من نظر إلى اسناده نظرا مجردا. من غسل ميتا فليغتسل، وجاء ما يعارضه مما يدل على أن الميت طاهر وأن تغسيله لا يوجب شيئا. من أهل العلم من قال إنه منسوخ، ونص على ذلك أبو داود في سننه، وقال الإمام أحمد هو موقوف على أبي هريرة. لكن هل هذا مثل هذا مما يقال بالرأي ليحكم له بالوقف؟ يعني إن صح على أبي هريرة، نعم، له حكم الرفع، يعني له حكم الرفع، لأن هذه أمور شرعية لا يأمر بها إلا الشارع. يقول أبو داود هذا منسوخ، وقال الإمام أحمد هو موقوف على أبي هريرة. قال البخاري، قال ابن حنبل وعلي بن المديني لا يصح في هذا الباب شيء. من حمله من غسله فليغتسل، يعني من باشر غسل الميت يغتسل. والاغتسال غير الغسل، فلا يمكن أن يقال هذا اغتسال لغوي، أنه إذا أصابه شيء من نجاساته مع عصره ومع تقليبه وتحريكه يغسلها، ومع ذلك يبقى على الأصل وأنه لا موجب للإنسان. من حمله فليتوضأ. كيف من حمله فليتوضأ؟ يعني من حمله في سريره أو مباشرة بدون سرير؟ مباشرة بدون سرير. أما من حمله بالسرير ما في إشكال، وأنه لا يلزمه الوضوء. بعضهم يقول أن هذه الجملة من حمله فليتوضأ المراد حمله من بعد غسله وتغسيله إلى المسجد ويصلى عليه، فلا يذهب إلى المسجد وإلا متوضئ، ويكون معنى الفعل حمل أراد الحمل، لأن الفعل الماضي يقال ويراد به الفراغ من الفعل، هو الأصل في الماضي. إذا قلت جاء زيد معناه أنه حضر، انتهى الفعل، المجيء حصل. إذا كبر فكبروا، يعني فرغ من التكبير، وهذا الأصل في الفعل الماضي. وعلى هذا يكون من حمله فليتوضأ بعد ذلك، وبعد مقتضى اللفظ أو قبل، قبل ولا بعد؟ من حمله فليتوضأ، لقوله تعالى فخلقني مضغة عظاما، لكن أكمل الآية. نعم، ثم كسونا العظام لحما، فدل على التغاير. نعم، فدل على التغاير. أقول الفعل الماضي الأصل فيه أنه يعبر به عن الفراغ والانتهاء منه، لأنه في زمن مضى، وقوعه في زمن مضى. من حمله فليتوضأ، لبعد الحمل يتوضأ، هذا الأصل في الماضي. لكن يرد الفعل الماضي ويراد به الشروع في الشيء. هل نقول إذا شرع في حمله يتوضأ كما نقول في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا ركع فاركعوا، إذا شرع في الركوع اركعوا؟ أو نقول الاحتمال الثالث، إذا أراد حمله فليتوضأ، لأن الفعل الماضي يطلق ويراد به إرادة الفعل، كما في قوله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فإذا قرأت القرآن يعني أردت القراءة. نعم، هل نقول إذا أردت حمل الميت فتوضأ، إذا أردت تغسيل الميت فاغتسل؟ منهم من نص على الحمل على وجه الخصوص أن يتوضأ قبل ذلك، لئلا يضطر أنه إذا حمله ووضعه في المسجد يخرج عن المسجد ليتوضأ فتفوته الصلاة على الميت. هذا قريب ولا بعيد؟ نعم، قريب ولا بعيد؟ وكل هذا على القول بثبوت الخبر، ولا عرفنا أن أحمد بن حنبل لا يصح في هذا الباب شيء، وضعفه جمع من أهل العلم، لكن هذا على قول بثبوته لا بد من تأويل. منهم من قال الوضوء لغوي، الوضوء لغوي، غسل يديه ولا على شيء، وضوء لغوي. وعلى كل حال الحديث لا يثبت، فالمرجح ضعفه، المرجح ضعفه، ولا يصح في هذا الباب شيء. لكن باعتبار أن الحديث مختلف في ثبوته وعدم ثبوته، هل نقول مثل ما قال بعض أهل العلم إذا وجد نص بهذه المثابة أورث عندنا توقف في الحكم، بحيث لا نعامل هذا الخبر معاملة الثابت الذي لا شك في ثبوته ونحمله على أصله من اقتضاء لام الأمر الوجوب؟ فإذا كان الخبر محل تردد فنقول الأمر للاستحباب، وإذا كان نهيا قلنا النهي للكراهة خشية أن يثبت هذا الخبر، خشية أن يثبت هذا الخبر ويكون العمل به من باب الاحتياط. وقل مثل هذا فيما اختلف أهل العلم في مسألة بين موجب ومستحب ومبيح، نقول مستحب العمل به خروجا من الخلاف. نعم، هذه قاعدة عند أهل العلم يذكرونها كثيرا. فمثل هذا خشية من ثبوته يستحب أن لمن غسل ميتا أن يغتسل، ولمن حمله أن يتوضأ. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سائل يقول من السعودية: شيخ الأزهر أجاز أكل الحيوانات التالية: الكلب والقط والفار والحمار، وما أدري عن ثبوت هذا، يحتاج إلى ثبوت. وهذه كلها لا يجوز أكلها. ما هي الحيوانات التي يجوز أكلها من الغابة؟ السباع مما لا ناب له، نعم، والطيور التي لا مخالب لها. السائل من أراد أن يقول: ما الفرق بين القبل والدبر عند المرأة؟ وما هو الفرق بين الدبر والقبل؟ نعم، نخشى أن نقول بجواب بعض المشايخ: سئل عن شخص أكل لحم وما يدري هل هو لحم غنم ولا لحم إبل، قال الجواب: الذي لا يفرق بين لحم الإبل ولحم الغنم هذا مغفل. نعم، فقال له السائل: لحم مفروم في سموسة، ما أدري، قال صحيح، هذا لا يمكن التفريق، هذا لا يفرق بين القبل والدبر عند المرأة مشكلة. والسائل من الكويت: بالنسبة لزكاة الفطر، هل يجوز أن أفطر للخادم من مالي أو أفطر عنه مرتبين إذا كان يأكل خلال شهر رمضان على حسابك؟ يعني أنت تمونه في شهر رمضان فأنت تدفع زكاة الفطر عنه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.